أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن السورة الثالثة من المسألة الثالثة، لأن المسألة الثالثة كان موضوعه هذا، أنه لو تصرف البائع أو المتعامل في المال المتصرف به معتقدا بحسب الظاهر بأنه ليس له حق التصرف، كما بينا، لا بأنه لا على أساس أنه مالك ولا على أساس أنه ولي، وخلنا نعتبر الولي أعم من أن يكون وكيل في الحقيقة، يعني ولي على المال، ولي على المال من باب الولاية على صاحب المال كما في الولي الشرعي، أو ولي على المال من باب أنه وكيل من طرف الأصيل، بالأخير ولي. فإذا هو بحسب الظاهر اعتقاده بأنه ليس له أي حق شرعي في أن يتصرف، فمع ذلك أقدم وتصرف، فظهر بأنه لا، الواقع عكس خلاف الظاهر، الواقع له حق التصرف، يبقى له حق التصرف من باب الولاية، أو له حق التصرف من باب الأصالة أنه مالك. من باب الولاية تقدم الكلام في المسألة الأولى، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. الآن بقي عندنا صورتان من صور المسألة الثالثة، وهي أنه ظهر أنه لا، ظهر أنه له أن يتصرف من باب الملكية والأصالة. فنتحدث عن الثالثة ومن ثم الرابعة. الثالثة كان الكلام فيها وهذا، أنه مثلوا لذلك أنه تصرف، باع مال غيره لغيرها، لأنه الفرق بين الثالثة والرابعة أنه في الثالثة يبيع مال غيره لغيره فيظهر بأنه بالواقع مالك، في الصورة الرابعة لا، يبيع مال غيره لنفسه فيظهر أنه مالك. واضح؟ هنا إذن مثلوا لذلك كما عبر الشيخ المصنف، مثلوا لذلك كما لو كان هناك ولد جسور في حق والده، خلينا نعبر، كمن باع، كالولد الذي باع مال أبيه لأبيه لا لنفسه، معتقدا أن الأب على قيد الحياة. جيد، وما يصير نعكسها. واحد يقول منكم ليش ما بنعكس القضية، مثل أنه لو باع الوالد مال ولده مع حياة ولده، فظهر أن الولد ماذا؟ قد ثم الوالد أحسن. لا، مو أبعد، بحسب الفرق يصير، هذا كل الأعمار بيد الله جل وعلا. ولكن المشكلة في مشكلة أخرى شرعية، مو إذا كان الوالد يبيع مال ولده، أنت ومالك لأبيك، فبناء عليه لا يخلو هذا الولد من إحدى صورتين، إما أن يكون ماذا؟ صغيرا، فهو ولي له أن يبيع، يدخل بعنوان أنه له الولاية، يكون خارج عنه. وإما أن يكون كبيرا، نعم، إذا كان كبيرا وقلنا بأنه هذه روايات التي وردت عندنا بأنه أنت ما أنت ومالك لأبيك وما يرتبط في هذا الشأن وكثيرة جدا، الفقهاء لم يلتزموا بمفادها، حملت على الأخلاقيات لا على ماذا؟ لا على الحكم الشرعي الجزم، أنه للأب أن يأخذ من جيبة من مال ابنه ما يريد، وليس للولد أن يقول لماذا أو ماذا تصنع. أخلاقيا بلي، سلوكيا بلى، تربويا بلا شك، هذا صحيح، ولكن هل يمكن أن يلتزم به شرعا على مستوى حكم شرعي؟ المسألة خلافية. فلذلك إذن قضية أن يكون البائع هو الوالد والمباع هو مال الولد لا تأتي في البين لهذه المشكلة. فلذا الفقهاء حينما عبروا ومثلوا لذلك بمن بالولد إذا باع مال والده لوالده، فظهر أن الوالد ماذا؟ أن الوالد قد انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل البيع، فبناء عليه إذا قبل البيع فهو في الآخرة باع ماله، المال ماله. ولكن غاية ما في الأمر الذي حصل أنه باعه بنية مال أبيه لأبيه، فظهر أن البيع أن المال ماله، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يقع البيع له. الكلام في هذه المسألة في أمرين، في أمرين، في مقامين، من جهتين ما شئتم فعبروا. الأمر الأول أنه في صحة هذه المعاملة من حيث هي أن هذه المعاملة من باع مال غيره لغيره فظهر أنه كان مالكا للشيء المباع، هل يمكن القول بصحة هذه المعاملة أو لا يمكن القول بصحة هذه المعاملة؟ هذا المقام الأول للمسألة. جيد. وفي المسألة قولان. عليكم السلام ورحمة الله. المشهور والمعروف أن المعاملة صحيحة، وهي من حيث الشرائط العامة التي لا بد من اعتبارها في المتعاقدين صبحكم الله بالخير، وفي العوضين مستجمعة، وبناء عليه المعاملة صحيحة. القول الثاني وهو ما ذهب إليه بعض الأعلام من المتأخرين، وليس بأشخاص عاديين، جهابذة خريتي هذا الفن كالمحقق الثاني وغيره، رد الحق الثاني، ذهبوا إلى عدم صحة المعاملة. هذه المعاملة بما هي ليست صحيحة، يعني بعد أن يظهر بأن المالك حين ما باع الولد كان ميتا، وأن المال حينما أنشأ البيع الولد كان هو مالك، هذه المعاملة معاملة باطلة غير قابلة للتصحيح بأي شكل من الأشكال، وبناء عليه نحتاج إذا أراد أن يبيع لابد من عقد جديد. وجه ذلك سيأتي. المقام الثاني في المسألة أو الصورة البلي الأمر الثاني في المسألة، بناء على رأي المشهور بأن المعاملة هذه صحيحة، وكون حينما باع قصد والده، هذا القصد قصد الوالد في الحقيقة إنما هو خطأ في التطبيق لا أكثر ولا أقل، وإلا هو من الأصل باع مال المالك وقصد بيع المالك وعزم على نقل المعوض في قبال العوض للمالك. غاية ما في الأمر الذي صدر منه اشتباها أنه قال المالك أبي، ولكن في الواقع من هو المالك؟ هو. فهذا يعبر عنه في الحقيقة اشتباه في تطبيق المالك على هذا الاسم، وهذا الاشتباه في تطبيق الاسم على المالك لا يضر لا وجوده ولا عدمه، فمن هنا حينئذ المعاملة صحيحة. يبقى بناء على صحة المعاملة الأمر الثاني هنا، بناء على صحة المعاملة هل تحتاج هذه المعاملة إلى إجازة منه هو كأصيل الآن أو لا تحتاج إلى إجازة؟ هل تحتاج إلى أن يجيزها كمن؟ كما لو بيع مال الأصيل من شخص. ألم نقل بأنها تتوقف المعاملة على إجازة الأصيل؟ فإن أجاز يتحقق النقل والانتقال، إن لم يجز لا يتحقق النقل والانتقال. الكلام هنا نفس الكلام، أنه نقول بل تحققت معاملة مستجمعة لكل الشرائط، ولكن بقي فيها ماذا؟ الرضا وطيب النفس وعدم حلية مال امرئ لامرئ أو إلا بطيب نفسه. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إجازة من البائع. فهل نحتاج إلى إجازة أو لا؟ قالوا إجازة. لماذا نحتاج إلى إجازة؟ الإجازة في صورة كون المبيع للآخر، فحينئذ الأصيل لابد أن يجيز. أما المفروض في مقامنا البائع هو المالك، ها؟ والمجيز هو المالك، يجيز بيع نفسه، هذا من قبيل تحصيل الحاصل. أيضا في الأمر الثاني في المسألة قولان: قول باحتياجها إلى إجازة من طرف نفس البائع وهو الأصيل فعلا، وقول بعدم الحاجة إلى إجازة. الذي يرجح الشيخ المصنف هنا في المقام الأول والأمر الأول يرجح الصحة طبقا للمشهور، في الأمر الثاني يرجح الثاني أيضا طبقا للمشهور. يقول لا بد من إجازة من البائع وهو الولد في بحسب مثالنا، فإن أجاز نبني على الشيء مقتضاه ونحكم بتحقق النقل والانتقال، وأما إذا لم يجز فحينئذ لا يمكننا أن نقول بالصحة، وإنما المعاملة تكون حينئذ باطلة لردها لا لعدم وجود المقتضيها. المقتضي للصحة بلى صحيحة، ولكن تتوقف على طيب النفس، وطيب النفس لم يتحقق فلا بد لنا من طيب نفس، وطيب النفس يصدق من البائع هنا بإجازته للبيع. فإن أجاز يتحقق النقل والانتقال، إن لم يجز حالها حال المعاملة الفضولية المستجمعة للشرائط في من باع مال غيره للمالك والمالك ماذا؟ لم يجز. فحينئذ المعاملة يكون كما عبرنا فيما تقدم، يكون في الحقيقة هذا إسقاط ولغو وإلغاء لإجاب ما أوجبه الأصيل وهو المشتري في المعاملة. هذا خلاصة الكلام. يبقى الكلام كل الكلام، الكلام في بعض الوجوه التي استدل بها القائل بالبطلان في الأمر الأول، والقائل بالصحة بعدم الحاجة إلى الإجازة في الأمر الثاني. أما أصل الصحة في المورد الأول الأمر الأول، كل هو على القاعدة الصح، القول بالصحة في الحقيقة على القاعدة، فالذي يقول بالبطلان هو الذي يحتاج إلى دليل، لا الذي يقول بالصحة هو الذي يحتاج إلى دليل. لماذا؟ يقول لأنه بالآخرة المعاملة حينما صدرت مستجمعة للشرائط كاملة، فإذا كانت مستجمعة للشرائط يعني معاملة صدرت من أهلها، فإذا صدرت من أهلها ومستجمعة للشرائط أي ضير في تحقق الصحة فيها؟ فمقتضى عموم أوفوا بالعقود، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، وما ناظر من هذه المعاملات هو القول بصحتها. فالذي يقول بعدم الصحة هو الذي عليه أن يأتينا ويقيم دليل على البطلان، واضح؟ ثم أضف إلى ذلك خب نحن بينا سابقا أصلا القضية، لو فرضنا بينا نظير هذه المسألة وكانت الصحة هناك حكم بالصحة، كما لو باع مال غيره لنفسه وقام المالك وماذا؟ وأجاز، فقلنا هناك ماذا؟ قلنا بالصح. فقلنا قصده البيع لنفسه لا يقدم ولا يؤخر وجوده كعدمه في الحقيقة، وإلا قصد النقل والانتقال هذا الذي نريده نحن، قصد النقل والانتقال بين العوضين هذا متحقق، يبقى فقط وفقط نحتاج إلى ماذا؟ إلى رضا، الرضا يكون بالإجازة. قصده أن يكون له هذا، وهب الأمير ما لا يملك، وجوده وعدمه سيئا. فإذا القاعدة تقول بالصحة، فمن يقول بالبطلان هو الذي عليه أن يأتي بدليل. ولذلك البعض استدل ببعض الوجوه التي سيظهر لكم كم هي ضعيفة في البين، الذين قالوا بالبطلان وعدم صحة هكذا معاملة. لذا قال الثالث أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا، وقد مثله الأكثر، سمثله ماذا؟ بما لو باع مال أبيه بظن حياته، بظن الحجة فبان ميتا، والمشهور الصحة. بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد والإرشاد في باب الهبة الإجماع على الصحة مو فقط شهرة. ثم يقول الشيخ والذي يهون الخاطب، يعني يؤيد دعوى العلامة الإجماع، الشيخ المصنف يقول لم نعثر على مخالف صريح، لم نعثر بحسب تتبعنا من أعلامنا وعلمائنا على أنه من خالف وقال بالبطلان بشكل صريح واضح، إلا أن الشهيد رحمه الله ذكر في قواعده أنه لو قيل بالبطلان أمكن، إذا ما قال، ما صرح بالبطلان، قال لو قيل بالبطلان أمكن، يعني ماذا؟ ممكن له وجه، أما هذا لا يعني أنه قال بماذا؟ بالبطلان. لذلك يظهر ما كنت نافي بين دعوة الشيخ أنه لم أجد قائلا صراحة بالبطلان، يبقى على حالس. وقد سبقه في احتمال ذلك أيضا، في احتمال البطلان، متصريح في البطلان، العلامة وولده، في النهاية العلامة، وفي الإيضاح فخر المحققين ولده. من هنا ذكر الوجوه. إذن العلامة حينما قال عليه الرحمة إذا قوى في احتماله، احتمله العلامة، احتمل البطلان، لماذا؟ طب وجه البطلان شرع، لأنه إنما قصد نقل المال عن الأب لا عنه. يعني يريد أن يقول حينما باع، هو باع مال أبيه، باع مال أبيه لأبيه مو لها. طب يقول حينئذ إذا ما أوقعه ما أوقعه لم يصح كما أوقعه، لأن المفروض قلنا بالصحة، الصحة شنو معناه؟ صحة أن يتحقق نقل الانتقال له لا لما، إذا ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصده، فبناء عليه قال هذا الوجه الأول لاحتمال البطلان، هذا أولا. وثانيا ولأنه وإن كان منجزا في الصورة أو منجزا في الصورة إلا أنه معلق. يقول يعني يريد أن يقول ماذا؟ يعني الصورة العقد صورة وشكلا منجز، قال بعت هذه السيارة ب10,000، ظاهرها ما فيها تعليق، ولكن في واقعها ماذا؟ بعت هذه السيارة ب10,000 لأبي، مثل إن كان أبي قد توفي أو إن أجاز أبي. طب هذا العقد في واقعه إذا ماذا؟ معلق. وماذا قرأنا في محله السيد في باب الإجاب والقبول؟ قلنا يشترط في العقد عدم التعليق، أن يكون منجزا، يشترط في عقد البيع أن يكون منجزا، فلو علق العقد يبطل. فماذا قال؟ قال هو في شكله منجز ولكن في واقعه معلق، ويشترط في صحة البيع التنجيز، فليس منجزا، فهذا وجه البطلان. قال ولأنه وإن كان منجزا في الصورة أو منجزا في الصورة إلا أنه معلق، والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك. يعني هو لاحظوا ليش إن مات مورثي فقد بعتك صار صحيح، أنه هو مو هو في البيع صحيح، كان البيع للأب بحسب الظاهر قال بعتك، ولكن كلامنا في وقوع البيع له، وقوع البيع له لا يتم إلا معلق. يعني حينما باع ما هو يعتقد ماذا؟ يعتقد حياة أبيه، بي والده على قيد الحياة، فحتى يقع البيع له حين البيع فالعقد معلق حين البيع، حينئذ في واقعه أنه إن كان مورثي ميت فقد بعتك، ولا لا يصح البيع له. فيقول بناء عليه حتى يكون البيع له حين البيع والإيجاب، إذن هو في واقعه معلق ويشترط في الإيجاب التنجيز. واضح؟ بعد وثالثا، الوجه الثالث، قال ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد. هذا إشكال، كالعابث عند مباشرة العقد، يعني حين ماذا؟ بالنسبة لوقوع البيع له كالعابث، يعني شخص حينما يبيع اليوم يوم الاثنين مال والده له، يا أخي على أساس الواقع أنه له، كل هو بحسب الظاهر أن يبيع مال والده له، هذا شرعا يترتب عليه أثار، يتحقق فيه شيء، هذا في الحقيقة العابث، يعني مثل واحد جاي يتسلب تعبير لبناني جاي يلعب، يعني ماذا؟ يعني لاغي، يعني ماذا يصدر منه اللاغو، لأنه كما في الحكمة المعروفة وهب الأمير ما لا يملك، باع الأمير ما لا يملك، إذا بيعه حينما باع على أساس يكون لنفسه، قال هذا في هذا كشخص جاي يلعب ليس فيه أثار. فبناء عليه أحسنت، إذا كان لاهي فنحن قد أثبتنا فيما تقدم، فيشترط القصد والجدية وما شاكل، فهذا ينتفي، فبناء عليه العقد يكون باطل من رأس، ولا يعني باطل من رأس يعني غير قابل للترميم، ها ترميم لا يوجد، فلا تصل النوبة حينئذ أن نقول والله نحتاج إلى إجازة أو لا أحتاج إلى إجازة، يحتاج إلى إجازة على القول بصحته فقط، يحتاج إلى إجازة وقع الكلام، وإلا لا يقتل باطل. هذا خلاصة الوجوه التي استدلوا بها، إذن صارت أصبحت ثلاثة وجوه، قال احتمال البطلان لهذه الوجوه الثلاثة. شيخ المصنف مباشرة شرع في الرد على الوجوه دفاعا على المشهور بل عن دعوى الإجماع، وهو الرأي الذي بيناه وتبناه. يقول أما مسألة قصد هذه القصة، أنه هو حينما باع قصد البيع عن والده، قلنا هذا أجبنا عليه في الشرح، أن قصد البيع عن الوالد هذا لا يقدم ولا يؤخر، وإنما هو اشتباه في التطبيق، إنما باع هذه السيارة بهذا المبلغ، يبقى إنما سمى الأب أو قصد الأب إنما هو خطأ في تطبيق الاسم على المسمى، إنما هو قصد بيع ملك المالك، والحمد لله هو المالك، بس قال مثلا ملك أبي ليس أبي، فهذا حينئذ قال، فهذا لا يؤثر في الحقيقة، يبقى فيما يرتبط، وهذا كما ذكرنا عكسه تقدم والتزمنا بالصحة فيما تقدم، كمن باع مال غيره لنفسه، فماذا قلنا بناء على صحة المعاملة الفضولية؟ قلنا المعاملة صحيحة وتتوقف على إجازة الأصيل، فإن أجاز صحت لمن؟ للأصيل. طب هناك أيضا قصد البيع لنفسه، فقلنا قصد البيع لنفسه لا يقدم ولا يؤخر، لذا قال أقول أما قصد نقل الملك عن الأبي فلا يقدح ولا يضر في وقوع المعاملة وصحتها، لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إنه مالك باعتقاده، إذن خطأ في التطبيق. ففي الحقيقة إنما قصد النقل عن المالك، لكن أخطأ في اعتقاده أن الأب مالك، أخطأ في اعتقاده أن المالك أبوه، وقد تقدم توضيح ذلك في عكس المسألة، يعني كما لو باع مال غير نفسه معتقدا أنه له، كما مر من استعاد مواضعة لا زال المال على ملك صاحبه، فإذا باع مو غاصب، باع معتقدا أنه له ولكن في واقع ليس مالك، فقلنا الصحة تتوقف على إجازة المالك، وهذا تقدم الكلام به بشكل مفصل. قال توضيح ذلك في عكس المسألة، أي ما لو باع ملك غيره باعتقاد أنه مالك. نعم، من أبطل عقد الفضول فيما تقدم، هنا من قال هناك بأن عقد الفضول باطل مستدلا، يعني الذين من جملة الذين قالوا بالبطلان، قالوا بأن عقد الفضول في قبال الرأي المشهور باطل لنكتة، وهذه النكتة ما هي؟ أنه ما استفدناه من العمومات طيب النافس أن يكون عن تراض وما شاكل، فإذا يشترط في النقل والانتقال رضا المالك، ولكن قالوا يشترط رضا المالك مقارنا للإيجاب، فعليه حينئذ، قالوا حين الإيجاب لم يكن هناك رضا، وإنما رضا يكون ماذا؟ متأخر، فحينئذ لا يمكن أن نقول بالصحة، لأنه يشترط في صحة العقد أن تكون مستجمعة للشرائط ومنها الرضا مقارنا، فنلتزم بالبطلان. طيب بناء على ذلك، بناء على هذا المبنى، هؤلاء ماذا يجب عليهم أن يلتزموا هنا؟ بالبطلان، لأنه في الحقيقة حين العقد المالك الحقيقي ماذا؟ المالك الذي قصد برحمة خدا بتعبير الإيرانيين. طيب المالك الذي باع وهو المالك، المفروض هو ما رضي، هذا وجهه حاجة الإجازة، ما رضي بالبيع لنفسه، وإنما رضي بالبيع لوالده، وفرق كبير بين الأمرين. إذن الرضا المعتبر لم يكن متحققا، ولذلك كما سيأتي معنا هو إذا التفت بعدين واكتشف بأن المال ماله والملك ملكه، سير عنده 1000 حساب و1000 عملية مداق، لا ما يبيع، ما يريد يبيع، ها؟ فلذلك إذن بناء على هذا الاعتبار فيكون حينئذ العقد باطلا بناء على هذا المبنى. لذا قال نعم من أبطل عقد الفضول فيما تقدم لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعاقد قوي البطلان عنده هنا، واضح؟ قوي البطلان عنده هنا، لماذا؟ لعدم طيب نفس المالك. المالك من؟ مو المتوفي شيخ عبد الله، هو هذا المالك الذي مارس البيع وأنشأ البيع. قال لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه، ولذا سيقول ها هذا منبه، سيأتي معنا بأنه يشترط في تحقق النقل والانتقال هنا بأنه يشترط إجازة هذا المالك حتى يتحقق النقل والانتقال، فنقول باشتراط الإجازة. لذا قال ولذا نقول نحن، يعني الذي نقول بلابدية الإجازة بعد الصحة كما سيجي في الأمر الثاني الذي تعرضت له والمطلب الثاني، باشتراط الإجازة بعد ذلك ممن؟ من المالك بعد العقد. هو الذي كان مالك حين العقد ولكن لم يكن يدري، باعه لمورثه. لماذا قلنا لعدم حصول طيب النفس في حال العقد؟ ما كان يرضى بالبيع حال العقد، كان يبيع لي غيره مو لنفسه. فإذا رضاه بالنقل والانتقال بلي، أما رضاه بالنقل والانتقال عنه هو هذا غير موجود، فلا بد من وجوده.
بس
ليش ما هناك من ذهب، لا حينما لو رجعنا ممن ذهب إلى البطلان فيما تقدم إلى بطلان العقد الفضولي، كان من جملة النكتة التي اعتمد عليها أنه يشترط الرضا، وقال الرضا المقارن.
بالنسبة هو رأيه هو حسن مبين ظن هذا المسألة لهذه النكتة،
لا يقول بناء على مبنى أولئك، ولكن أنا لا أقبل هذه. سيأتي بأن يكفي الرضا سواء كان مقارنا أو متأخرا. لا، نحن الذين نقول بأنه في المقام لا بد من إجازة من؟ إجازة هذا المالك. بعد ذلك كلامنا وين؟ هذا الذي باع مال أبيه لأبيه، فحين البيع كان البيع متوفي، فالمال ماله حين البيع. فلذلك بناء على الصحة بعد أن يطلع على أن البيع لأبيه، على أن العفن المال له، نحتاج إلى إجازة أو لا نحتاج؟ كنا نحتاج. هو الشيخ من الذين يقولون يحتاج. أحسن، يحتاج، بس هذه لا تعني بأنه يشترط في الإجازة أن تكون مقارنة للعاقد. أولئك الذين قالوا باشتراط الإجازة أن تكون الإجازة مقارنة، قال هؤلاء وبطلوا الفضول على هذا الأساس، هنا يقوى البطلان عندهم.
طيب النفس المقارن هل عم يشير للشيخ أنه نقطة جديدة عنده، سابقا لم يتبنى هذه،
ما التزم الشيخ حتى هنا، ما التزم أنه طيب النفس المقارن هو يتبنى؟ قل أولئك الذين يتبنوا
هو عبد السلام باشتراط الإجازة غير مصدر طيب النفس، يعني سبب الثاني.
لا لا لا، الإجازة طيب النفس.
الشيخ
الإجازة لا بد منها، لأن النقل والانتقال لا بد من طيب نفس.
مش عارف أن هذا طيب النفس اللي صار من الولد في أثناء العقد هو مقبول،
ما في طيب نفس سالب انتفاء الموضوع. هو يقول ونحن نقول بأنه حين العقد لم يكن هناك طيب نفس من المالك، لأنه حينما باع مال أبيه، طيب نفس في بيع مال أبيه لا طيب نفس في بيع ماله، فإذا لا يوجد طيب نفس أصلا، ولذلك حينئذ نحتاج إلى طيب نفس بناء على ما يختار هو، لابد من إجازة، ها؟ لأنه ما في طيب نفس لا حين العقد. أين طيب النفس؟ لابد أن تكون بعد أن الطلاق. أما أولئك كما سيأتي يقول لا، هذا الذي تحقق أصلا طيب نفس، بعد لا نحتاج إلى إجازة. هو يخالف يقول لا، ما تحقق ليس طيب نفس، ولا بد من طيب النفس، فلا بد من الإجازة. وضحت؟ لا لا، النزاع صغرويا، أولئك يقول في طيب نفس ويقول لا يوجد طيب نفس، والآن لابد حتى نبني على الشيء مقتضى ويتحقق الآن نقل انتقال، لابد من إجازة. هذا في الأمر الثاني.
ما ليس النفس القول بالمثلة الثانية إنما كشفه ولي الوكيل في حين الأخ ما كان الوكيل النفس للأسير،
ما هناك لم يكن مسألة شيخنا سيدنا عفوا، لم يكن هناك مشكلة طيب النفس في ماله. كل العملية من البدو والختم هناك عن غيره، أما هنا المشكلة الصورة تختلف. سيد هناك باع مال غيره معتقدا لغيره، معتقدا عدم الجواز التصرف، فظهر أنه ولي، فإذا طيب النفس في البيع للغير موجود. نعم. كان البيع زر
والكشف كونه ولي.
جيد.
حين الأب كان يجيب النفس لنفسه ليس للمولى.
كان طيب كان طيب أن أصل النقل والانتقال كان ماذا بتصوره أنه لنفسه، بس واقع القضية هو للمن للمالك. جيد. وحينما فماذا صنع؟ فانكشف أنه ماذا؟ أنه ولي. فعليه حينئذ نقل. قلنا إذن الأثر تحقق وهو النقل وال انتقال، فأي مشكلة في ذلك؟ ما جاء فهم؟
هنا نحن نقول أن الفاعل ليس ما كان له ديب النفس بين نفسه، لهذا يحتاج إلى الإجازة بعد المالك أشبه أنه مالك. نفس الكلام في مسألة ثانية.
اقرأ المسألة، ماذا قلنا هناك؟
مسألة ثانية.
إيه؟ لا تحتاج إلى إجازة فيما لو باع ماذا؟
لنفسه وانكشف كونه ولي.
جيد. إذا حينما جيه ما هو هذا، إذا طيب نفس في النقل والانتقال موجود، لنفسه وقلنا هذا قصد لنفسه، لا يقدم ولا يؤخر. لا، قصده لنفسه لا يقدم ولا يؤخر في أصل تحقق النقل والانتقال. سيدنا قلنا هذه النقطة، الفرق بين الأمرين، أنه حينما يقصد نفسه أو غيره هذا لا يقدم، العمدة أنه نقل والانتقال تحقق أو لم يتحقق. تحقق غاية ما في الأمر في المسألة الأولى حينما كان ولي، إذن قصده لنفسه لا يبدل ولا يغير، وظهر بأنه ولي، فبناء عليه نبني على الشيء مقتضاه ونقول حينئذ بالصحة. غاية ما في الأمر أن هذا البيع يقع له أو يقع لغيره، لا، قلنا يقع لمن؟ للمالك، والمفروض أنه هو أوقع المعاملة وكان وليا، فحينئذ المعاملة صحيحة ولا يحتاج إلى إجازة من المالك ولا إلى رضا بعد ذلك من المالك. أما في مسألتنا بالآخرة الكلام أن النقل والانتقال تحقق، ولكن وطيب نفس في النقل له، المفروض لأنه هو مالك، فطيب نفس بالنسبة إلى أن ينقل المال هذا المال له غير موجود. فرق بين الأمرين.
يعني في المسألة الثانية لا يوجد طيب النفس أن ينقل المال للمالك،
لا، كان في الأمر الأول متحقق قصد النقل والانتقال من دون شك ولا ريب. هناك طيب النفس في الصورة الأولى لا تقدم ولا تؤخر، طيب نفسه هو ما إلى طيب نفس، لأن المعاملة ليست له، لا بدو، ليست في الواقع المعاملة له. في صورة الوكالة النقل والانتقال ليس له، فبناء عليه طيب نفسه في النقل له لا يقدم ولا يؤخر، وإنما طيب النفس بمعنى أن يكون مأذونا في النقل، وهذا الشيء موجود في الوكالة، أما هنا في الأصالة غير موجود. لاحظوا، يعني طيب النفس بمعنى أنا أملكك مالي وأمتلك مالك، هذا معتبر أو ليس معتبر؟ معتبر. فلذلك قلنا هنا ليس موجودا، فلا بد من إيجاده بعد ذلك. أما في الولاية لا، أنا لا أملكك مالي ولا أملك مالك، في واقع القضية أنا أملكك مال زيد، ولكن قصدت أن أتملكه أنا، هذا القصد لا يقدم ولا يؤخر لأنه ليس لي ذلك. فظهر بعد ذلك بأنني ولي، فحينئذ العقد وقع في محله ومن أهله. وطيب النفس يعني لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، ماله. أما في الصورة الثانية لم يكن المال ماله، والمبادلة مبادلة لماله ومال غيره، حتى ندقق على طيب النفس ونقول هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى إجازة. أما في الصورة الأولى فلا نحتاج إلى إجازة. وضحت؟ جيد. لهم. قال نعم. وأما ما ذكره من أنه في معنى التعليق، الجواب عليه الأول. يقول الإشكال الثاني، قال صحيح أن البائع أنشأ البيع منجزا في ظاهره، بعتك هذه السيارة بعشرة، ولكن في واقعها على أساس يكون البيع له، بعتك هذه بعشرة إن كان مورثي قد توفي، حتى تكون إلى. فإذا هي في واقعها ماذا؟ معلق، وإن كانت في ظاهرها منجزة، ويشترط في العقد عدم التعليق. يقول الجواب الأول عليه، يقول الجواب الأول نفس الإشكال الأول الذي أشكل به العلامة وذكره، هو رد على هذا. كيف تقول إن هذا تعليق أو في معنى التعليق، مع أنك في البداية ماذا تقول؟ تشكل، تقول الوجه الأول في عدم صحة البيع أنه حينما باع قصد، ماذا قصد؟ قصد نقل ملكية أبيه لغيره، إذن لم يكن قصدا معلقا، وإنما كان قصدا منجزا. يقول ونفس الدليل الأول أو الوجه الأول الذي استدل به على عدم الصحة هو في الحقيقة رد للوجه الثاني. واضح؟ هذا الرد الأول. وأما الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، لأن الكلام فيه طويل شوي دقيقة.